بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال أميرين عليه السلام: أنا صنو رسول الله والسابق إلى الإسلام وكاسر الأصنام ومجاهد الكفار وقامع الأوداد. صدق النبي صلى الله عليه. كان الكلام إخواني ولا يزال في المسألة الرابعة، في مسألة اجتماع الأمر والنهي. اجتماع الأمر والنهي من المسائل التي قلنا هي مثار إشكال بين الأعلام، بعد أن حررنا محل النزاع وقلنا هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز. ذكرنا هذه المسألة، ذكرنا المبادئ التصورية لمعنى الاجتماع ولمعنى الواحد ولمعنى الجواز، فلا نعيد بعد التضحة إن شاء الله هذه المبادئ. وصلنا عند هذه النقطة وهي مسألة عبارة قرأناها لك لربط البحث فقط، قال: ومعنى ذلك، يعني بعد أن حررنا وعرفنا معاني هذه الكلمات الثلاث، قال: وإذا عرفت كذا ومعنى ذلك أنه هل يصح أن يبقى الأمر متعلقا بذلك العنوان المنطبق على ذلك الواحد، ويبقى النهي كذلك متعلقا بالعنوان المنطبق على ذلك الواحد، فيكون المكلف مطيعا وعاصيا معا في الفعل الواحد، فهل يصح أو أنه يمتنع ذلك ولا يجوز، فيكون ذلك المجتمع للعنوانين إما مأمورا به فقط أو منهيا عنه فقط، أي أنه إما أن يبقى الأمر على فعليته فقط فيكون المكلف مطيعا لا غير، أو يبقى النهي على فعليته فيكون المكلف عاصيا لا غير. هذا ما قرأناه بالأمس ووضحنا، ولكن لربط البحث الآن بحثنا في هذه النقطة. المصنف عليه الرحمة يقول: عندنا إذن قولان، قائل بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي، وقائل ماذا؟ بالامتناع. الآن القائل بالجواز ماذا ينبقي عليه وماذا ينبقي على القائل بالامتناع؟ بالنسبة للقائل بالجواز لا بد أن يستند إلى أحد رأيه كي يصحح كلامه، يفلسف كلامه، يبرر كلامه. هذا المعنى لابد أن يستند إلى أحد رأيه، إما أن يكون إما أن يرى أن الأحكام، مصب الأحكام هي العنوان نفسه، نفس العنوان، عنوان الصلاة، عنوان الغصب، لا نفس المصداق أو المعنوان الخارجي. لاحظ، إذن مصب النهي، مصب الأمر نفس العنوان وليس هو المعنوان، فلا يسري التكليف إلى من، أو يسري الحكم إلى المعنوان، فعلى هذا لا يمنع من انطباق عدة عناوين أو عنوانين أو أكثر على ذلك العنوان. لاحظ، لا إشكال انطباق عناوين على فعل واحد، لا يلزم أن يكون هو هذا متعلق لحكمين، لا، هذا عنوان ينطبق عليه، هذا عنوان الصلاة ينطبق على نفس هذا العنوان، وعنوان الغصب ينطبق على هذا العنوان، ولا يسري الحكم إلى مصادقهما. فبالتالي يقول هنا لا يمتنع الاجتماع، يعني اجتماع عنوان المأمور به مع عنوان المنهي عنه، لأنه الذي هو محل الإشكال هو أن يكونا اجتماعهما في مورد واحد. المورد يعني لو سرى الحكم من المعنوان، من العنوان إلى المعنوان، هذا الفعل الخارجي سرى الأمر بالصلاة من العنوان إلى هذا المعنوان، إلى هذا الموجود الخارجي، الفعل الواحد، وكذا سرى النهي من العنوان إلى المعنوان لنفس الفعل الواحد. نعم، يكون هذا الفعل الواحد ماذا؟ مجمعا للنهي والأمر، وهذا محال. ولكن هذا يقول لا، هو لا يسري، فقط حدوله إلى أين؟ إلى نفس العنوان، وبالتالي لا مانع من ذلك، لأن قد يلحظ المولى هذه الإحاظات، يلحظ النهي بزاوية ويلحظ الأمر ماذا بزاوية، لأنه عناوين واضح. مثل الآن عنواني الفقر والعلم في زيد مثلا، ما يمنع أن يكون عالم وأن يكون ماذا فقير، وإن فعليه لاحظ يقول لا مانع من ذلك، هو فقير بلحاظ وغني ماذا بلحاظ، فهذا الفعل الخارجي بلحاظ عنوان يكون منهي وبلحاظ عنوان يكون ماذا مأمور به. إذن هنا عندنا هذه الكلية تقول أن الأحكام، على من يعتقد بهذا الاعتقاد أن الأحكام تتعلق ماذا بالعنوان ولا تسري إلى المعنونات، إذن أن الصلاة تعلقت ماذا أو أن الأمر بالصلاة، إنما الأمر تعلق بعنوان الصلاة وليس بمصداق الصلاة، والنهي تعلق بعنوان الغصب وليس بمصداق الغصب، وعليه الحكمان لم يسريا إلى المصاديق، فبالتالي لم يجتمعا في أمر واحد. واضح؟ هذا الوجه الأول. الوجه الآخر الذي يستند عليه صاحب هذا الاعتقاد أو صاحب هذا الرأي الذي يقول بجواز الاجتماع وهذه النسكتة وهذه المسألة، يقول الآن لو سلمنا، لاحظوا يقول مع التسليم أن المعنوان هو متعلق الحكم حقيقة، نفس المعنوان وليس هو العنوان، يقول إذا كان الحكم معنوان أو أن هذا الحكم يسري إلى المعنوان وليس ولا يقف عند العنوان، يقول هذا تار عندنا نظران، نظر عرفي ليس بدقي، نعم يقولون بأن هذا فعل واحد، وعندنا نظر ماذا دقي فلسفي عقلي إنجاز التعبير. واضح؟ هذا النظر الدقي، هذا التحليل الفلسفي العقلي بلا إشكال يقول بأن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنوان، لأن لهذا العنوان حثية انتزعناها، كاشف عن وجود مصداق له في الخارج، عنوان الغصب كاشف عن وجود ماذا مصداق له في الخارج، وعنوان الصلاة كاشف عن وجود له مصداق أين في الخارج، فبالتالي هذان عنوانان صحيح ولكنهم كاشفان عن معنوني، أشبه بالدليل الإني، أو دليل إني استكشف أنها إذا عندنا عنوانان نستكشف من خلالهما وجود ماذا معنوني، وعلى هذا يكون بلا إشكال بالنظر الدقي صحيح، هو فعل، شوف أنت فعل خارجي واحد ولكن لأن الانطباق عنوان عليه سوف يكشف وجود ماذا وجود أنهما فعلان في الخارج وليس فعل واحد، أنت شوف فعل واحد ولكنه لا هذا فعلان، فعل بلحاظ أنه غصب وفعل بلحاظ أنه صلاة، ومن هنا انتزعنا منهما عنواني الصلاة وعنوان الغصب، والأمر توجه إلى ذاك المصداق مصداق الغصبية، والأمر توجه إلى مصداق الصلاة، فهذان مصداقان متباينان، وهو يكون من اجتماع الموردي كما قلنا مثل الصلاة والنظر إلى الأجنبي، اجتماع موردي وهذا لا إشكال فيه. إذن من يقول على هذا الأساس فإنه ليس هناك وجود واحد يكون مجمعا للعنوانين في الحقيقة، بل ما هو مأمور به في وجوده غير ما هو منهي عنه أين في وجوده، وعلى هذا لا تلزم سراية الأمر إلى النهي فتزيله، أو سراية النهي إلى الأمر فتزيله مثلا، فيكون المكلم في جمعه بين العنوانين ما يمنع أن يكون مطيعا وعاصيا في آن واحد مثل الناظر للأجنبية، فيكون هذه الحركة الخارجية هي بلحاظ واقعا صلاة فمثاب عليه، وبلحاظ أنها ماذا غاصب فهو معاقب عليه، فلا مانع من اجتماعهما ولكن على نحو اجتماع ماذا اجتماع الموردي. على هذا على هذين الرأي إذن يتضح خلاصة ما يمكن أن يقال بأنه من يقول بجواز الاجتماع، من يقول بجواز الاجتماع يقول إما أن يقبل بالكلية القائلة بأن الأحكام مصبها العنوان وليس المعنون، وإما أن يرجعه إلى الاجتماع المورد بالنظر الدقيق بين هذين موردين وليس مورد واحد. هذا خلاصة ما يمكن في ما يمكن أن يقال في توجيه كلام من قال بجواز الاجتماع. أما القائل بالامتناع، لا، القائل بالامتناع لابد أن ينكر كلا الأمرين، قل لا مصب الأحكام، يعني ينكر هذه الكلية التي تقول بأن مصب الأحكام هي العناوين، لا، مصب الأحكام هي نفس المعنوان، نفس المصادق الخارجية، النهي وارد لنفس الصلاة الخارجية أو الأمر معذر، النهي وارد نفس الغصب الخارجي، يعني مصداق الغصب الخارجي، واضح؟ فإنه إذن لا يقبل هذا المعنى. واضح؟ فبالتالي ينكر هذا المعنى، إذا لابد أن يذهب إلى أن الحكم يسري من نفس العنوان إلى نفس المعنوان، هذا أولا. ثانيا أن نفس تعدد العنوان عنده لا يوجب تعدد المعنوان، نفس تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان، واضح هذه النقطة؟ فعلى كل حال فإذا لا يمكن واقعا على هذا بقاء الأمر والنهي معا، فإما أن يسر النهى إلى الأمر فيزيل فيكون نهي بقى، هذا الفعل الخارج منهي عنه إنه غصب محض، وإما أن يأتي الأمر فيسري فيزيل من النهي فيكون صلاة محضة، إطاعة محضة ولا يوجد قصب، فإما هذا أو هذا، أما أنهم يجتمعان لا يمكن اجتماعهما، لأنه لا يرى أن العنوان تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنوان، ولا يرى أن الأحكام مصبها وين على العنوان بل تسري إلى المعنوان، فإما أن يبقى الأمر قلنا ولا نهي أو نهي ولا فعلى هذا الأساس إذن لا إشكال أخواني في هذا المعنى، بأنه كما تعلمون أو كما نشير إلى هذه النقطة.
هؤلاء من يقول بالامتناع يرى أن النهي أو الأمر يتوجه إلى الطبيعة بما هي طبيعة، لكنه يسري إلى
أي أحسنتم يسري إلى أفعاله، نعم، ومن قال يسري من العنوان إلى المعنوان،
على شد يعني نقدر نفرق بين القول
أي أحسنت
القول بالامتناع وبين القول يعني المعالم وغيره
أي أحسنت
التوجه نفسه
صحيح نعم. فعليه قلنا أما هذه السراية منهي عنها وإما مأمور بها، فعليه كما قلنا أن يسر النهي إلى الأمر أو ما شاكل ذلك. واضحة هذه النقطة إن شاء الله. نقرأ العبارة ندخل المسألة الأخرى. قال والقائل بالجواز، والقائل بالجواز لا بد أن يستند في قوله إلى أحد رأيين، الأول أن يرى أن العنوان بنفسه هو متعلق التكليف ولا يسري الحكم إلى المعنون، فانطباق عنوانين على فعل واحد لا يلزم منه أن يكون ذلك الواحد ماذا؟ متعلقا للحكمين، فلا يمتنع ماذا؟ فلا يمتنع الاجتماع، فلا يمتنع ماذا؟ فلا يمتنع الاجتماع في هذا المورد. واضح؟ يقول أن يرى أن المعنون بنفسه هو متعلق التكليف ولا يسري الحكم إلى المعنون، فانطباق عنوانين على فعل واحد لا يلزم منه أن يكون ذلك الواحد متعلقا للحكمين، فلا يمتنع الاجتماع، أي اجتماع عنوان المأمور به مع عنوان المنهي عنه في واحد، لأنه لا يلزم منه اجتماع نفس الأمر والنهي في واحد. لاحظ، إذن لا يرى أن نفس العنوان، يرى أن العنوان عليه بنفسه هو متعلق ولا يسري، وبالتالي لا مانع من ذلك. واضح هذه النقطة إن شاء الله. ثانيا أن يرى أن المعنون على تقدير تسليم أنه هو متعلق الحكم حقيقة لا العنوان يكون متعددا واقعا، إذا تعدد العنوان يكون متعددا واقعا، إذا تعدد العنوان لماذا؟ لأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون بالنظر الدقيق الفلسفي. ففي الحقيقة وإن كان فعل واحد في ظاهر الحال صار مطابقا للعنوانين. فعل واحد في ظاهر الحال صار مطابقا لمن؟ للعنوانين. يقول ففي الحقيقة هناك معنونان كل واحد منهم مطابق لأحد العنوان. يعني وجود عنوانين يستلزم تعدد تعددهما، يعني تعدد المعنونين، مو معنونين واحد، مو عنوان واحد، معنون واحد. فعليه يقول فيرجع اجتماع الوجوب والحرمة بالدقة العقلية إلى الاجتماع الموردي الذي قلنا أنه لا بأس فيه من الاجتماع لتقدم. وعلى هذا فليس هناك واحد بحسب الوجود يكون مجمعا بين العنوانين في الحقيقة، بل ما هو مأمور به في وجوده غير ما هو منهي عنه في وجوده. ولا تلزم سراية الأمر إلى ما تعلق به النهي، ولا سراية النهي إلى ما تعلق به فيكون المكلف في جمعه بين العنوانين ماذا يكون؟ مطيعا وعاصيا في آن واحد، كالناظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة. واضح؟ وبهذا يتضح معنى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. وفي الحقيقة ليس هو قولا باجتماع الأمر والنهي في واحد، لا، بل هو إما أن يرجع إلى القول باجتماع عنوان المأمور به والمنهي عنه في واحد دون أن يكون هناك اجتماع بين الأمر والنهي، لا، اجتماع في عنوان، اجتماع عنوان المأمور به والمنهي في 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 عنوان واحد، ولكن لا يسر إلى أين أن يكون هناك اجتماع بين الأمر والنهي في المورد. وإما أن يرجع إلى القول بالاجتماع الموردي فقط فلا يكون اجتماع بين الأمر والنهي ولا بين المأمور به والمنهي عنه. هذا مورد وهذا مصداق وهذا مصداق. واضح هذا؟ وأما القائل بالامتناع فلا بد أن يذهب إلى أن الحكم يسري من العنوان إلى أين؟ إلى المعنون، وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، فإنه لا يمكن، فإنه لا يمكن حينئذ، إذن ينكر كلا الأمرين، فإنه لا يمكن حينئذ بقاء الأمر والنهي ماذا؟ معان، وتوجههما متعلقين بذلك المعنون الواحد بحسب الوجود. يقول فإنه لا يمكن حينئذ بقاء الأمر والنهي معا، ما يصير يتوجهون إلى مصداق واحد بذلك المعنون بحسب الوجود، لأنه ماذا النتيجة أو السبب معلن هذه لام تعليل، كأنه لأنه يلزم اجتماع نفس الأمر والنهي في واحد وهو مستحيل. فإما أن يبقى الأمر ولا نهي، أو يبقى النهي ولا يقول ولقد أحسن صاحب المعالم في تحرير النزاع إذ عبر التوجه، بدأ من كلمة الاجتماع فقال الحق امتناع توجه الأمر والنهي إلى شيء واحد. لاحظ
أصل توجه أمر
إيه، لأن لاحظ أنه لاحظ الأمر المصداق في الخارج، فهل يتوجه إليه أمر أو نهي أو لا يتوجه؟ من هنا قال الحق امتناع توجه الأمر والنهي إلى شيء واحد. واضح هذه النقطة؟ لأن في لفظ الاجتماع تأتي مثل هذه الإشكالية، يعني لو قرأنا بهذا المعنى الاجتماع ممكن اجتماع موردي اجتماع غير موردي، تعدد عنوان غير تعدد عنوان، لكن بما أن صاحب المعالم يرى هذا الرأي هو امتناع يقول التوجه ممتنع أصلا، إذا لحظه أين؟ المصداق الخارج، ما هو لحظه إلى العنوان أو إلى الطبيعة مثلا أو ما شاكل ذلك. نعم هذا تمام الكلام، هذا مظهر من العبارة طبعا، هذا تمام الكلام في هذه النقطة. النقطة الأخرى وهي مهمة كذلك هي مسألة أنه هذه المسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي هل هي مسألة من مسائل المستقلات غير العقلية أو خارج عن المستقلات غير العقلية؟ هذا كلام بين الأعلام وقع. وقع كان بينهم في هذه النقطة. تعلمون في بداية أبحاثنا نحن قلنا في الدليل العقلي عندنا مستقلات عقلية وذكرناها، وعندنا ماذا؟ مستقلات غير المستقلات غير العقلية. انتهينا مستقلات العقلية، دخلنا للمستقلات غير ال أو غير التعبير غير المستقلات العقلية، نقدم غير المستقلات العقلية لباب الثاني اللي هذه مسائله من بدأ من الأجزاء. من هنا قال، سأذكركم المطلب عندي صفحة 243، يقول: سبق أن قلنا أن المراد من غير المستقلات العقلية هو ما لم يستعق ما لم يستقل العقل به وحده في الوصول إلى النتيجة، يعني يستعين بحكم شرعي بمقدمة شرعية بصغرى شرعية مثلا، والمقدمة الكبرى هي الحكم العقلي. مثلا كما مثلنا حكم العقل بمنازع بين وجوب ذي المقدمة شرعا وبين وجوب المقدمة شرعا مثلا. وقال هذا طبعا هذا البحث له عدة موارد، منها الإجزاء، منها مقدمة الواجب، منها مسألة الضد، حين المسألة الرابعة لمسألة وين؟ مسألة اجتماع الأمر والنهي. من هنا المصنف يقول على ما أوضحنا واقعا من ما تقدم يظهر أن هذه المسألة بلا أشكال تدخل في الملازمات العقلية غير المستقلة، يعني غير المستقلات العقلية. لماذا؟ لأنه تعالى إذا كان معنى القول بالامتناع، عندنا إذا كان عندنا قول بالامتناع، عندنا كبرى عقلية تقول ماذا؟ امتناع الاجتماع، امتناع عندنا كبرى، حين نشعلك قياس صغرى وكبرى وتحليل هذا البحث. عندنا الآن الكبرى العقلية ماذا تقول؟ امتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد حقيقي، امتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ماذا؟ حقيقي، صح؟ الصغرى ما هي الآن؟ هذا الكبرى وهذه كبرى عقلية. الصغرى هي من يقول بالامتناع، لاحظ من يقول ماذا؟ بالامتناع. أوضح المسألة، يقول إذا قلنا الآن على أن الحكم يسري من الطبيعة أو من العنوان إلى أين؟ إلى المعنون، هذا أولا. ثانيا أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون. بهذين الأمر شرحناهم الآن في البحث السابق، النقطة السابقة، من خلال هذين البحثين يتنقح ويتجلى عندنا موضوع اجتماع الأمر والنهي في واحد. لاحظ كيف الآن إذا التقى عنوان المأمور به والمنهي عنه في أمر واحد ترد بسوء الاختيار، مثل وجود الإنسان في أرض مغصوبة، هو بسوء اختياره راح إلى الأرض المغصوبة، ما جزء يدخل الأرض المغصوبة، ودخل وجلس والتفت أن الصلاة لم يبقى عليها إلا لحظات وتنتهي، فكيف يصلي هنا؟ نفس حركات الصلاة من قيام ركوع شو هي؟ نفس ماذا؟ تصرف بعد تصرفا في مال الغير وحق الغير. فهنا صار ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي في أمر واحد، وهذه الصغرى. الصغرى الآن هذا إنسان في أرض مغصوبة يريد الصلاة، فاجتمع المأمور به والمنهي عنه على شيء واحد خارجا، لأن هذا لا يرى أنه المأمور والمنهي عنه مصبه العنوان، ولا يرى أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنوان. مدام أنكر هذين الأمرين تنقح عنده هذه الصورة، وهو أن هذا المورد وهو صلاة الإنسان في الأرض المغصوبة هي من موارد الامتناع. واضح؟ واضح هذا؟ فإذا هنا هذه بهذا المعنى، إذا مستند هذه الصغرى كما قلنا ما هو؟ هو ما قلنا سراية الحكم من العنوان إلى المعنون، وأن تعدد العنوان لا يوجب ولا يؤدي إلى تعدد إلى تعدد المعنون. هذه الصغرى الكبرى، ولكن يستحيل اجتماع الأمر والنهي في أمر واحد، فيثبت أن هنا ماذا؟ عدم جواز اجتماع نتيجة عدم جواز اجتماع الأمر والنهي أو امتناع اجتماع الأمر والنهي صغرى وكبرى ونتيجة. وضحنا الوجه الملازم. كان يصير القياس استثنائي كما قلنا، ولكنه يستحي اجتماع الأمر والنهي في واحد. مؤدى ماذا؟ أنه لا يمكن اجتماع الأمر والنهي. على هذا ماذا يستلزم؟ يستلزم عدم بقاء الأمر والنهي فعليين. وهذا ماذا يعني؟ يقتضي إما أن ترفع اليد عن النهي فتقول أن الصلاة صحيحة، أو ترفع اليد عن الأمر فتقول الصلاة
غير صحيحة،
غير صحيحة.
وتوجهت الحرمة إلى الغصبية،
إلى الغصبية. لا سموحهم فعل، ما كليهما فعليين بتجلى مقتضى هذا الاستدلال، هذه الصغرى والكبرى. النتيجة ماذا مؤداها؟ مؤداها أنه عدم بقاء الأمر والنهي فعليين، مع لا بد من رفع اليد عن أحدهما كما أشرنا. واضح؟ هل إذن على من يقول بالامتناع؟ إذن من يقول بالامتناع يتضح أن مسألة اجتماع الأمر والنهي بلا إشكال مسألة ماذا؟ من مسائل غير المستقلات العقلية. نعم، على القول بالجواز، من يرى أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي في هذا الموضوع، لأنه من يقول بأن الحكم لا يسري إلى المعنون بل يبقى على العنوان والطبيعة، أو حتى لو سر ولكن يقول تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، فإذا بلا أشكال هذه لن تكون صغرى للكبرى. فمسألة اجتماع الأمر والنهي لن تكون صغرى لما لهذه الكبرى العقلية، وبالتالي تخرج عن دائرة غير المستقلات العقلية. إذن على قول وهو الامتناع وعدم الجواز تدخل في غير المستقلات العقلية، وعلى قول جواز الاجتماع لا تدخل هذه المسألة. الآن يأتي سؤال، لماذا تدخل؟ إذا على قول تدخل وعلى لا تدخل المفروض ما تجيبها في المسألة. هذا الاجتماع أمر النيل بنظل فيه الآن 10 أيام تقريبا، ليش نأخذ ضيع وقتنا فيه؟ خلاص فينا على حد الأقوال أنه ماذا نخرجها من دائرة البحث الأصولي والبحث غير المستقلات العقلية، والسلام ختام. واضح؟ مثل ما سأقول مثلا في بعض في منعطفات بحث المقدمة الواجب، أصلا هذه المسألة لا ينبغي ذكرها أصلا في علم الأصول. نفس الكلام هنا، ما هو الجواب؟ يقول الجواب في جملة واحدة، وأنه ليس أو لا توجد عندنا ضرورة تقول أو كلية تقول أن المسألة إذا أراد أن تدخل في هذا العلم أو في ذلك العلم أو في هذا الباب أو في هذا الباب بالضرورة أن تكون ماذا؟ أن تكون تدخل على جميع الأقوال. يكفينا أن تدخل على بعض الأقوال دون بعض الأقوال الأخرى، وعندنا نظائر في علم الأصول لا تستوحش. إذن ما عندنا مسألة كبروية أو ضرورية تصر علينا وتقول بأنه لا بد ماذا أن تكون هذه الصغرى مجمع أو هذه الصغرى أو نعم هذه الصغرى لكي تدخل أو هذه المسألة لكي تدخل لا بد أن تكون ماذا مقبولة على كافة الأقوال الأصولية مثلا. لا لا، قد تكون على بعض الأقوال وقد تكون على يعني قد تكون يعني أو نستطيع أن ندخلها على بعض الأقوال دون الأقوال الأخرى ولا مانع من ذلك. والدليل على ذلك عندنا شواهد بحمد الله عديدة. شاهد يذكره وهو الآن مسألة دلالة صيغة افعل على الوجوب، صل صوم، هذه صيغة افعل على الوجوب. يقول صيغة افعل على الوجوب، إخواني صيغة افعل على الوجوب هذه إذا كانت ظاهرة في الوجوب، نقول صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، هذه الصغرى. الكبرى وكل ظهور حجة، فإذا شو يصير؟ ظهور صيغة افعل في الوجوب حجة، بهذا المعنى تدخل في يعني المسائل علم أصول حجية الظواهر، وهذه صغرى لتلك الكبرى فتدخل. لكن دخولها إخوان على بس فقط هذا الرأي، وإلا عندنا آراء في نفس صيغة افعل لا تدخل المسألة فيما نحن فيه. مع ذلك تبحث في علم الأصول مثلا. الآن على القول أن صيغة افعل مشترك لفظي، مشترك لفظي، يعني صيغة افعل موضوع على الوجوب وصيغة تفعل موضوع للند ولكن بوضعين مستقلين. يعني تعلمون المشترك اللفظي لازمه تعدد الواو. في اللفظ عين، عاي ما توضع لمعنيين مشترك لمعنى واحد، لا تضع عاي نفسها لمعنى الباصرة، ويوضع وضع جديد لعين لمعنى الجاسوس مثلا، ولعين البئر مثلا، وهكذا. إذا نفس المشترك، المشتركات اللفظية معداها تستلزم أو تستلزم ماذا؟ تعدد الوضع. فبلا إشكال إذا كان إذا كان صيغة إفعال مشترك لفظي بين الوجوب والناد، فما نستطيع نقول ظاهرة في الوجوب، احتمال تكون في الناد، فلا تدخل في حجية الظهور بعد، ما تكون صغرى لحجية الظهور، كل ظهور حجة، لأنها ما نعلم ظهور حجة في الوجوب أو ظهور أو ظاهرة في الندب أو ظاهرة أين؟ ظاهرة في الاستحباب في الواجب. إذن وعليه لا يبقى لها ظهور بهذا المعنى، إذا مشتركة ما تستطيع ترجح إحداهما على الأخرى، فليس له ظهور في أحد في أحدهما. واضح هذه المسألة؟ أو مشترك معنوي. المشترك المعنوي يعني موضوع لمعنى واحد وهو الطلب، وهذا محفوظ الطلب في الوجوب، لأن الوجوب فيه طلب بنسبة شديدة، والندب موجود طلب لكن بنسبة خفيفة، صحيح مشترك معنوي، لكن مع ذلك لا يبقى لها ظهور. إذا تجد بأن على قول تدخل صيغة افعل في أبحاث الأصول، أنها تهم الأصول، أن نتكلم عن حجية الظواهر، وعلى رأيين لا تدخل، مع ذلك نبحثها ونشقق فيها وبحثها مفصلا في العام المنصرم تقريبا. واضح المسألة؟ إذن على هذا المعنى مسألة أخرى يقول لجين لطبق مرة واحدة في النقطة، مسألة أخرى وهو أنه عندنا هذه المسألة التي تقول، لاحظوا هذه النقطة، وهي مسألة ماذا؟ مسألة أنه دفع توهم موجود، لأن هذه المسألة مسألة اجتماع، مسألة فقهية ليست مسألة أصولية، وبعض قال أنها مسألة كلامية، وبعض قال هذه من أصول لفظية وليست من المسائل العقلية. كيف نرد على مثل هذه الآراء أو التوجهات الثلاثة؟ طبعا عندنا مسألة أو أنهم تعدد مسألة أو تدخل تحت عناوين عديدة لا مانع منه، بحيثيات متعددة، قد يكون مسألة بزاوية تدخل فقه وزاوية تدخل كذا، ماكو مشكلة، ولكن حصرها في باب دون باب أو في علم دون علم، هذا هو ما يحتاج إلى تأمل. على هذا الأساس نقول هذه المسألة لا يمكن أن تكون مسألة فقهية محض تعبيرنا، لأنه في النتيجة صحيح الفقه ماذا يبحث؟ الفقه يبحث أنه الصلاة لأن صلى في هذا المقصود صحيحة أو لا فقط، وهذا شأنه، صح لك الصلاة أو يقول أن الصلاة ماذا؟ ولكن تعلمون مرجع تصحيح الصلاة أو عدم تصحيح الصلاة مرجع لوين؟ مسألة أخرى وهي جواز الاجتماع وعدم جواز الاجتماع. فإن جوزنا الاجتماع أصوليا نلقحناه في الأصول صار ميه صلاة صحيح، وإن لم يجوز الاجتماع قلنا بالاستحالة صار الصلاة باطل. إذن ديك نتيجة المسألة الفقهية، نتيجة مترتبة أو كثمرة مترتبة على البحث الأصولي، هذا لابد ينقحها في رتبة سابقة، هذا شأن علم الأصول، ينقح لك المسائل التي يستخدمها الفقيه في عملية الاستنباط، وبحثنا في أول أبحاث علم الأصول، تكون طريق في أو تكون في صراط الاستنباط الشرعي. إذن ليست المسألة فقهية محضة، هذه ثمرة. وكذلك ليست المسألة كلامية، تعلمون في علم الكلام تطرح المسألة وين؟ سؤال عن أحوال المبدأ والمعاد وما يرتبط بأفعال الله سبحانه وتعالى، ومن ضمنها قالوا بأن هذه المسألة معنى تدخل في علم الكلام. من أي باب؟ قالوا من باب أنه هذا هل الله هل أن الله سبحانه وتعالى لا يقبح عليه أن يصدر أمرا ونهيا على أمر واحد أو لا؟ يعني مسألة ماذا؟ مسألة كلامية مرتبطة بصدور الفعل من الله، هل يناسب شأن الله أو لا يناسب شأن الله، هل يستر عنه سبحانه وتعالى أو لا يستر عنه، هذه مسألة كلامية.
وأيضا على ضوئها يكون هناك ثمرة فقهية.
أي أحسنتم، فمن هنا يقول بلا إشكال أنها ليست كذلك كما تعلمون، مسألة ماذا؟ مسألة كلامية. واضح؟ لأن حسب ما وضحناه وشرحناه في الأبحاث السابقة صحيح أن مسألة الامتناع والامتناع، ولكن المسألة دي مرتبطة بتنقيح كبرى أصولية، مسألة جواز الاجتماع وعدم جواز الاجتماع، إما أنه يصدر من الله أو لاسم الله. بحث آخر، نعم زاوية أخرى من البحث، إحنا كلامنا أنه هذا ممكن أو غير ممكن، ولذلك نقول هذا ممكن عقلا أو غير ممكن عقلا، بالتالي يقبح أو لا يقبح، بعدك يأتي أنه هذا يصدر من الله أو لا يصدر. لكن كلامنا هنا في هذا اللحظة، يعني حسب ما قدمناه من تحليلات سابقة، يتضح أن هذه المسألة ليست مسألة ماذا؟ كلامية. أيضا ليست هذه المسألة من أصول لفظية، يعني يستفاد من نفس، أو بتعبيرنا يستفاد من أين؟ يستفاد أو يتأهم أن هذه المسألة رجع على دلالة دليلي الأمر والنهي، نفس دليل الأمر، دليل الأمر صلي يلحق فيه أو يشتم منه، دليل أمسن صلي يشتم منه أنه يشمل مورد الاجتماع أو لا يشمله، أو دليل النهي كذلك لا تغصب يشمل موارد الاجتماع أو لا يشمله. أنا مو مستفيد من دلالة الأمر بما هو أمر، أمر بعد ولا ربط أنه يشمل أو لا يشمل، يعني يحتاج إلى عناية زائدة، والأصل عدمه واقع حد مادة الأمر تدل أما على الطلب، تدل على صيغة، تدل على الأمر، أما أن تدل على الأمر مضافا إلى أين؟ أنه لا تدخل في موارد الاجتماع، الأمر لا يكون في موارد الاجتماع، لا، خصوصا على مبنى المصنف بأن هذا دلالة الأمر شو دلالة عقلية، ونفس الصيغة أو كذا أمر وحداني بسيط مو مركب، عشان نحن نتدخل فيه قيود، واضح؟ خصوصا من يعني من قبل أنه الأمر أمر زائد نهي عن الترك مثلا، على أمر مركب ليس أمرا واحدا ماذا؟ وحدانيا بسيطا. ماري واضحة هذه النقطة؟ إذن على هذا الأساس إخواني التفتوا لهذه المسألة، وهي هذه المسألة. على كل حال إذن ليست من المستقل، ليست إذا مسألة من الأصول اللفظية من مباحث الألفاظ، بل مسألة ماذا؟ من المسائل العقلية، لكن غير المستقلات العقلية. هذا تمام الكلام إخواني في هذا الباب. نقرأ العبارة. قال: المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة، ومن التقرير المتقدم لبيان محل النزاع يظهر كيف أن المسألة هذه ينبغي أن تدخل في الملازمات العقلية غير المستقلة، فإن معنى القول بالامتناع هو تنقيح صغرى الكبرى العقلية القائلة بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد حقيقي. توضيح ذلك أنه إذا قلنا بأن الحكم يسري من العنوان إلى المعنون، وأن تعدد العنوان لا يتعدد المعنون، فإنه يتنقح عندنا موضوع اجتماع الأمر والنهي في واحد الثابتين شرعان قصد لا والقصد، فيقال على نهج القياس الاستثنائي هكذا: إذا التقى عنوان المأمور به والمنهي عنه في واحد بسوء الاختيار، فإن بقى الأمر والنهي فعليين فقد اجتمع الأمر والنهي في واحد. هذه الصغرى، لاحظ. ومستند هذه الملازمة في الصغرى كما قلنا هو سراية الحكم من العنوان إلى المعنوان، وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان، وإنما تفرض هذه الملازمة حيث يفرض ثبوت الأمر والنهي شرعا بعنوانيهما. لاحظ، وإنما تفرض هذه الملازمة حيث يفرض ثبوت الأمر والنهي شرعا ماذا؟ بعنوانيهما. ثم نقول: ولكنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي في واحد. هذه الكبرى، الكبرى تقول بالاستحالة. الصغرى الآن ثبتت أنه ماذا؟ اجتمع الأمر والنهي بهذا المعنى. يقول: وهذه الكبرى عقلية ثبتت في غير هذه المسألة، يعني العقل يقول يستحيل اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، يقول وهذا القياس استثنائي قد استثني فيه نقيض التالي فيثبت به نقيض المقدم. تذكرون في البحث بأن عندنا يقول بأنه هكذا، لاحظوا يا اجتمع الأمر والنهي في شيء واحد حقيقي أحسن اجتمع، ولكنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي في واحد، لاحظ ولكنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي في واحد، فهذه الملازمة ذكرنا بينهما، فيكون هناك المقدم يكون على نقيضه. المقدم قال اجتمع الأمر أو اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، التالي ماذا قال؟ لكنه يستحيل، فيستلزم الأخذ بنقيض المقدم هو عدم جواز الاجتماع. واضح هذه المسألة؟ ثم نقول ولكنه يستحيل اجتماع الأمر ماذا؟ لكنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي في واحد، معذرة نعم، وهذا القياس استثنائي قد استثني فيه نقيض التالي فيثبت ماذا؟ فيثبت به نقيض المقدم وهو عدم بقاء الأمر والنهي فعليين معا. استحالة الاجتماع حتما أحدهما فعلي والآخر ليس بفعلي، هذه النتيجة واضحة إن شاء الله. وأما بناء على الجواز فيخرج هذا المورد مورد الالتقاء عن أن يكون صغرى تلك الكبرى العقلية، لأن يعني ذاك لا يقول باستحالة الاجتماع، فإما أن يقول بتعدد أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، وإما أن يقول أن الحكم على العنوان وليس يسر إلى المعنون، فبالتالي لهذا أصلا ليس لهذه الصغرى ليست هي مورد لهذه الكبرى. إنزين هذا دفع هذا هنا التضحات. إذن هنا كل ما يريد المصنف عليه الرحمة أن يثبت لك أن على القول بالامتناع تدخل في مسألات غير المستقلات العقلية، وعلى القول بالجواز ماذا؟ لا تدخل. إنزين دفع هذا الإشكال يقول ولا يجب في كون المسألة أصولية من المستقلات العقلية وغيرها أن تقع صغرى للكبرى العقلية على تقدير جميع الأقوال، بل يكفي أن تقع صغرى على أحد الأقوال ماذا؟ فقط. واضح النقطة هذه؟ فإن شأن الحين كتقريب الفكرة، فإن هذا شأن جميع المسائل الأصولية المتقدمة اللفظية والعقلية. ألا ترى أن المباحث اللفظية كلها لتنقيح صقر أصالة الظهور، مع أن المسألة لا تقع صقر لأصالة الظهور على جميع الأقوال فيها، كمسألة دلالة صيغة تفعل على الوجوب، فإنه على القول بالاشتراك اللفظي أو المعنوي لا يبقى لها ظهور في الوجوب أو غيره. واضح هذا؟ إذن دفع الإشكال. إشكال آخر يقول ولا وجه للتوهم كون هذه المسألة فقهية أو كلامية أو أصولية لفظية، يعني المسؤول أباحث الألفاظ، وهو واضح. لماذا؟ بعدما قدمناه من شرح تحرير النزاع، وبعدما ذكرناه سابقا في أول هذا الجزء من مناط كون المسألة الأصولية من باب غير المستقلات العقلية، وقد ذكرناه في أول الجزء، وذكرنا البحث الذي قبله في الأمس تحرير محل النزاع، لا نحتاج إلى الإعادة. واضحة هذه النقطة؟ هذا تمام الكلام إخواني في هذا المسألة. مناقشة تحرير النزاع صح الكفاية عنده نظرة في تحرير محل النزاع يناقش قيد الممدوحة وبقية الأبحاث تأتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.